Güzel. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم الكريم. كان الكلام عن كان الكلام عن العبودية، صح؟ تكلمنا عن البصيرة النفسية، واحدة من الأخوات أشارت لها، وأيضا تكلمنا عن أن المعرفة مرقاة للعبودية. حياكم الله. ما هو المقصود بالمعرفة التي هي مرقاة للعبودية؟ كان واضح أخواتي شو المعرفة المطلوبة؟ وشو يعني المعرفة الرابطة بالله سبحانه وتعالى؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، وشو قصرنا فيها؟ أخوات، وشو المقصود من المعرفة التي هي مرقاة للعبودية؟ كان بأن المعرفة المطلوبة هي في صوت أخوات عندك؟ ذكرنا بأن المعرفة المطلوبة هي ماذا؟ المعرفة المطلوبة هي الاستفادة من البيئة، يعني ليست معرفة يعني علوم حصولية، وإنما الاستفادة من البيئة التي يوضع فيها الإنسان. إذا تذكرون قلنا أن الله سبحانه وتعالى يضع الإنسان في أحوال ابتلاءات، زين، يعني في بيئات مختلفة. كل يوم الإنسان يتعرض إلى بيئات مختلفة، يتنقل من بيئة، من طور إلى طور. فالمطلوب من الإنسان أن يعرف كيف يقوي، كثير منكم سأل أن كيف نقوي التوحيد، كيف نقوي الإيمان، كيف نقوي علاقتنا بالله، صحيح؟ المطلوب من الإنسان أن يستفيد من هذا التهديد أو من هذا الطور أو من هذا الابتلاء، بحيث يقوي عنده الإيمان بالله والاستقرار، يثبت إلى المعشوق. يعني شوف، عارفة إذا كان عندنا ادعاء، فيقولون إيه الدليل على أنك ادعائك صحيح؟ الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان محطات كثيرة في اليوم الواحد، كثير من الاختبارات والابتلاءات السهلة والإيجابية أو السلبية، يعني أحيانا نعمة أحيانا نقمة، بحيث أنه من خلال هذه الابتلاءات، من خلال هذه الامتحانات المتعددة والمواقف، يثبت الإنسان رغبته في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفتح له باب الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة العبودية، يعني أن الإنسان يعيش حالة التسليم والطلب المستمر للوصول لله، مع اجتياز المراحل يصير نعرف، يعني تكلمنا عنها من قبل، أن لابد أن يكون في وش تطبيق، يعني يكون في حركة عملية. المعرفة ليست معرفة حصولية، وإنما وليست فقط أحوال يعيشها الإنسان، وإنما هذه الأحوال هي في الواقع، أو المعارف الحضرية هي نتاج حركة العبودية وحركة الترقي والتكامل. يعني مثل لما احنا مثلا نسوي طبخة، زين، فعلا لما يعطونا بين لما يعطونا المقادير وبين لما ندخل المطبخ ونبدأ نستفيد من نشوف المعدات اللي موجودة في المطبخ، نشوف الأدوات اللي موجودة في المطبخ ونبدأ نستفيد منها. يعني نحط في بيئة، ومن خلال المعدات والأدوات وكيفية الاستفادة منها، زين، بحيث إنها تطلع عندنا الطبخة المطلوبة. فرق بين النظري وبين العملي، وبين لما أشوف الأدوات وبين لما أتعامل مع الأدوات. زين، المقصود من المعرفة التي هي مرآة العبودية هي هذا النوع من المعرفة، يعني المعرفة التي تنتج بسبب التعامل مع الأحداث، بسبب التعامل مع البيئة. واضحة خلاص؟ زين، اليوم إن شاء الله بنتكلم عن عبودية الرسول صلى الله عليه وآله. مر علينا أن حقيقة العبودية أو التسليم لله سبحانه وتعالى مطلوبة من الجميع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عندنا في ما حدث في المبعث، لما يقول اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، ما هو التجلي الأعظم؟ ماذا حدث في ليلة المبعث، في يوم المبعث؟ ما حدث في المبعث في الواقع هو نوع عبودية خاصة من الرسول صلى الله عليه وآله. هذه العبودية، هذا المستوى العالي من العبودية، أدى إلى التقاء عالم الملكوت بعالم الملك، وارتباط قوي لم يحدث في تاريخ البشرية هكذا نوع من الارتباط. وإن كان عندنا في الروايات بأنه مثلا، مر عليكم حتما، بأن أصل الإيجاد، أصل إيجاد العوالم، يعني مثلا سبحنا في سبحة الملائكة، قد حمدنا في حملة ملائكة، وما هل هذا اللي هي كيفية أن النبي والأئمة عليهم السلام عندما قاموا بالتسبيح والتهليل والتكبير كبرت الملائكة وهللت الملائكة، صح؟ حتما مر عليكم هذا الرواية. السيد الإمام، لا بشكل عبارة حديثا أو في شرح دعاء السحر، واحد منهم يقول بأن هذا الحديث اللي كبرنا فكبرت الملائكة، ممكن البعض يتصور بأنه كبرنا فكبرت الملائكة، يعني الملائكة مارين مثل الناس، يعني عاديين قاعدين، والأئمة عليهم السلام مرة فأعجبوا الملائكة من جمال النبي والأئمة عليهم السلام ففكروا هم الله، فقاموا كبروا حتى يعرفون بأن هذا الرواية، كبروا حتى يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى أكبر منا، وهللوا حتى يعني حتى الملائكة تقدس الله وتدرك بأن هؤلاء ليسوا إلا عبيد لله سبحانه وتعالى، صح؟ مرت عليكم هذه الرواية. البعض يتصور بأن بهالشكل يعني جماعة مارين من الملائكة وشافوا جماعة من الناس اللي هم لا عليهم الكلام. زين، لكن سيد الإمام يقول عندما يقول عندما تقول الرواية كبرنا كبرت الملائكة، هللنا هللت الملائكة وما إلى ذلك، هي ما قاعدة تتكلم عن أن فعل إحنا سويناه والملائكة كانت تسوي، وإنما الملائكة مقامات ولكل منهم مقام وشيء معلوم. فعندما يقول كبرنا فكبرت الملائكة، كانت الملائكة أشباح أنوار، يعني لا تزال غير، ليس لها كينونة، ليس لم تنوجد بعد في عالم الملكوت. فعندما كبرنا الملائكة وشيها كبرت، يعني الملائكة المسؤولة عن التكبير، زين، وش فيها انوجدت. فعندما هللنا الملائكة المسؤولة عن التهليل ولها مقام التهليل انوجدت. في الواقع قاعد أتكلم عن الإيجاد، مو تعليم التكبير والتسبيح، لأن الملائكة لا تعلم، الملائكة عقول محضة، وإنما النبي والأنبياء عليهم السلام أوجدوا الملائكة بهذا التكبير والتهليل. كانت الملائكة مثل الأشباح، أشباح الملكوت، يعني في مثل ما الإنسان يتنزل من في عوالم مختلفة إلى أن يصل إلى العالم المادي، الملائكة نفس الشيء تتنزل في عوالم، في عوالم الخلقة يعني. فخلق عالم الملكوت بتكبير وتسبيح النبي والأنبياء عليهم السلام. انزين، اذا كان عالم الملكوت قد خلق النبي والأنبياء عليهم السلام، فكيف في ما الذي حدث في المبعث عندما يقول الرسول صلى الله عليه واله انما انا بشر مثلكم يوحى الي؟ كان اكثر من ماذا هني انه انا بشر مثلكم، لكن استطعت ان ماذا يوحى الي، يعني استطعت ان اصبح مورد خطاب الله سبحانه وتعالى، وهذا المقام لم يصل اليه احد حتى من الانبياء. يعني مقام الوحي وصل اليه الانبياء، ولكن مقام خاص للنبي الاكرم صلى الله عليه واله فبدل كان قاب قوسين، فهذا المقام قاب قوسين لم يصل اليه احد حتى من الانبياء. بل في ان ادم ومن دونه تحت الواء، هذه الروايه وغيرها من الروايات تشير الى ان كل الانبياء في الواقع مثل ما يقول العرفاء يقولون لا يوجد الا نبي واحد هو النبي الاكرم صلى الله عليه واله، كل الانبياء ما بعده هم وكلاء، لا جاءوا بالوكالة، ولذلك هو الشاهد عليهم يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى يسأل نبي الله عيسى ماذا فعل في كيف أديت الرسالة، يأتي النبي الأكرم يشهد عليه، يشهد أنه فعلا أدى الرسالة بهذا الشكل، يعني هو الشاهد على الأنبياء، يعني أن الأنبياء كانوا ماذا بالوكالة عنه قاعدين يمارسون عملية النبوة. إذا لا الأنبياء لا الملائكة لا حتى الأئمة عليهم السلام، هناك ميزة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام. اليوم في المبعث يستحب زيارة النبي الأكرم، يستحب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه أيضا مرت عليكم حتما هذه الرواية بأن الرسول صلى الله عليه وآله في مواقف كثيرة منها في الإسراء والمعراج طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطي هدية، هذه الهدية تجعله مقرب من الناس، تربطها بالناس، لأن حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يلمسها، لا حقيقة النورية، لا حقيقة حتى حقيقتها الأرضية، لا مقامه أحلى، يعني خلقه أحلى من أن يدركه عامة الناس. فطلب من الله سبحانه وتعالى رابطة تربطه بالناس، يهديه الله سبحانه وتعالى رابطة فأهداها أمير المؤمنين عليه السلام بوائد المضمون. إنزين، يعني وهذه تكررت أيضا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على مدينة العلم وعلي بابها، أنا دار الحكمة وعلي بابها، يعني أنه إذا أردت أن تدخل إلى الحقيقة النبوية، إذا أردت أن ترتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم فبوابتك هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا في حتى في اليوم يوم المبعث يستحب أن أول عمل تبدأ فيه أنك أول شيء تروح إلى أمير المؤمنين، تتوب بين يديه، تزوره، تستشعر وجوده، تسلم عليه، تكبر 100 مرة قبل هذه الزيارة، وما إلى ذلك من أعمال المبحث في بداية زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه بوابة الدخول إلى الرسول صلى الله عليه وآله والاستفادة من الخيوضات والتنزلات التي تحصل. في واحدة من الأخوات أشارت أنه ماذا يحدث في يوم المبعث؟ يوم المبعث مثل ما أشرنا أمس انبعاث جديد إلى العوالم، لاحظوا حتى عالم الملكوت انبعاث جديد إلى عالم الملكوت، يعني يصبح لجبرائيل مقام مختلف، يصبح لملك ميكائيل مقامات، تعطى مقامات تترقى. يذكر ما علينا من قبل بأن حسب أعمال الإنسان يتأثر عالم العوالم كلها حتى عالم الملكوت. فهو ذلك الرسول صلى الله عليه وآله هو اللي يعمل في هذا اليوم والليلة، وليس عمل الرسول صلى الله عليه وآله محصور بزمن معين، وإنما هذا اليوم لو يوم المبعث، ولا إحنا دائما نحتفل به ونعتبره مناسبة مهمة في التاريخ الإسلامي. في هذا اليوم في الواقع ليس فقط يعني هذا اليوم كان ينتظره كل الأديان السماوية، كل الأديان السماوية كانت تنتظر بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، الأنبياء كلهم كانوا يبشرون ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله. إذا يوم البعث يوم عظيم موجود في تاريخ كل الأنبياء، كان كل الأنبياء ينتظرون هذا اليوم. زين، ف يعني موقعية تاريخية واضحة. الآن نأتي إلى هل النقطة اللي إحنا نركز عليها، أنه لماذا الرسول صلى الله عليه وآله؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وآله؟ ذكرنا في حضرتك لاحظنا أن الرسول له نوع تسليم خاص، تسليم محض لله سبحانه وتعالى، عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى. طبعا كل الأنبياء جاءوا من أجل هداية الناس، ومن أجل أن يصنعون مجتمع مؤمن موحد يوحد الله سبحانه وتعالى. جاءوا من أجل إيجاد أمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ومسألة صناعة أمة، صناعة مجتمع، حتى مسألة صناعة أسرة إسلامية، أنت كلكم لنفسكم صعوبة صناعة إنسان مؤمن موحد. يبدأ من أنتم حتى تتعاملون، لحظة أنتم كأمهات تتعاملون مع الإنسان اللي هو ولدكم بنتكم، تتعاملون مع طفولته، نعومة أطفاله من أول يوم ينولد، من قبل الله ينولد، وأنتم تعدون العدة وتقدرون تتحكمون في مثلا المأكل والمشرب ما يكون حلال وكذا. يعني في عوامل في إيدكم، لكن الرسول ما عنده هذه العوامل إلا موجودة عند الأم، ومع ذلك الأم تعاني. لماذا؟ لأن الإنسان مختار بذاته، لأن الإنسان له تاريخ قبل الله يأتي في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، له تاريخ في هذا العالم، مو نقطة الصفر إلا هي الأصلاب والأرحام، وإنما هو كان له كان موجود في عوالم سابقة. لذلك إحنا ما نبني كل شيء على الوراثة ونبني كل شيء، لا، وإنما في أشياء تم تقريرها في مراحل سابقة من عمر الإنسان. إنزين، ومع ذلك هناك بعض العوامل اللي تستطيع الأم أن تعدلها وتغيرها بسبب اللي هي الوراثة والمأكل والمشرب والتربية. إنزين، الخلاصة أن هذا الطفل أو إحنا نفكر من أول يوم، من أول لحظة يولد فيها على هذا الدنيا، ومع ذلك نجد صعوبة في تربيته، وكل ما كبر صار أصعب. فهو الرسول الأنبياء، لأن جاء لتربية ناس بالغين. يعني أكثر المخاطبين، غالبية المخاطبين اللي خاطبهم الأنبياء ورسلهم والأئمة عليهم السلام هم ناس بالغين كبار. فكيف ممكن راح نتصور صعوبة صناعة مجتمع إسلامي على الرسول، على أي رسول كان؟ هم ليش الآن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يريد أن يصنع أمة إسلامية تصبح هي الأمة الوسط، تصبح هي الأمة الميزان إلى كل الأمم. يعني أيضا حالة وش فيها أشد صعوبة من الوضع الطبيعي والوضع العادي. واضح أخوات؟ هذه الحالة يعني المهمة الكبيرة، كل ما كانت المهمة أكبر، كل ما احتاجت إلى قابل يستقبل هذه المهمة وحتى يؤديها بشكل صحيح، تحتاج إلى قابل عنده هذه القابلية بأن يقوم بهذه المهمة. مثل نبي الله إبراهيم عليه السلام أصبح صانع إلى أمة، ولكن بعد ما انرمى في النار، بعد ما تعرض إلى ابتلاءات كثيرة، نبي الله إبراهيم عليه السلام. زين، الرسول صلى الله عليه وآله أيضا تحمل الكثير من الابتلاءات، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يقول وقد في سورة الإنشاح حملنا عنك وزرك، تقريبا إذا ما إذا ذكرت هاي الآية، يعني أن هذا الثقل، يعني مش ما رفعنا عنك الابتلاءات، انت لازم تتحمل هذه الابتلاءات حتى تقدر تحقق هدفك، وهو ان تصنع امه اسلاميه تكون ميزان الى بقيه الامم. زين، تصنع امه محمديه، هذا الهدف هدف كبير، حتى تحققه لابد ان تكون تتحمل ابتلاءات كثيره. هذا في ضمن هذه الابتلاءات انت لابد ان تثبت عبوديه، تثبت انك عاشق لله سبحانه وتعالى دون سواه. فالرسول صلى الله عليه وآله من ولذلك ورفعنا عنك وزرك، أحسنتم. الرسول صلى الله عليه وآله رفعنا عنك وزرك، يعني الثقل اللي كنت تشعر به رفعناه عنك، يعني الثقل الشديد رفعناه عنك. يعني لاحظوا في إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل قراءات كثيرة، بحيث لا يمكن أن يصل إلى الغاية، وهي أن يصنع أمة، هذه الأمة تكون هي الأمة الخالدة، وهي يعني بحيث ما نحتاج إلى رسول بعده، لا ما يوجد شيء، لم يبقى شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله، ما يوجد شيء ما تحمله الرسول صلى الله عليه وآله حتى يأتي غيره ويحمله عنه، بل فهو حمل كل هذا الوزر، كل هذه الابتلاءات. ولذلك عندما ثبت النبي إبراهيم وغيره مثل النبي موسى عليه السلام، لما فرق في الابتلاءات أصبح إمام. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لما ثبت في الابتلاءات مو فقط وصل للإمامة، أصبح عبده، يعني عبده الهاء للمطلق، الهاء اسم من أسماء الله، صح؟ هو اسم من أسماء الله، وهو اسم من أسماء الله. حسن زاد عامر يقول هو أرفع الأسماء الإلهية، حتى بضمير متصل لا يستطيع هذا الاسم، ما له تفسير، ما له أي معنى، غير لا يستطيع أن يشعر به إلا من عاش يعني فنى في الله سبحانه وتعالى، بحيث أصبح هو فقط، يعني ما في حتى ضمير متصل تام. المهم الرسول صلى الله عليه وآله أصبح عبده، عبد الله سبحانه وتعالى، يعني مو فقط وصل للإمامة، وإنه وصل إلى أعلى درجات العبودية بسبب الابتلاءات التي تحملها. طبعا حتى شيعتهم مطلوب منهم أنهم يدركون بأن تحمل الولاية وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله أمر وشفي صعب مستصعب، صح؟ واضح أخوات؟ بالإضافة إلى هذه الأمر، هام الرسالة في يوم المبعث بدأت حالة الوحي للرسول صلى الله عليه وآله. الوحي وش يعني أوحية؟ طبعا الوحي لا يعرفه إلا من لنا حالة حضورية، لا يعرفه إلا من جربه، يعني من الأنبياء عليهم السلام، لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن المتكلمين الفلسفيين يقولون بأن الوحي من أصعب الحالات، حالة ثقيلة على الإنسان. إحنا الحين في ليلة القدر، مهما كان الإنسان سالك وواصل لله سبحانه وتعالى، فنحن في ليلة القدر مثلا من صلاة المغرب إلى الصبح، وأحيانا أيضا مستحب أصلا يوم القدر أيضا نحييه في العبادة، لكن إحنا إلى الصبح حدنا خلاص، ما لنا مزاج حاجة، تعبانين من الصلاة والبكاء، وأبي يعني إذا أحيناها عدل، فخلاص ما تيجي الصبح نصلي، إحنا خلاص دايخين، صح؟ أحسنتم. زين، هذا حالنا لما إحنا طلعنا كل قوتنا في الدعاء والبكاء والتضرع والتوبة في ليلة أو في ليلة ويوم يوم القدر أيضا أحيانا، نصير خلاص ما لنا مزاج نكلم أحد، تعبانين، نبغي نستقر نفسيا. الرسول صلى الله عليه وآله في نفس الوقت اللي مطلوب منه أعلى درجات العبودية والتسليم والروحانية لكن أيضا مطلوب منه أنك أنت تثبت أنك عبد فعلا، هذا الروحانية اللي أنت تظهر منك بين يدي الله سبحانه وتعالى في الخلوات، مطلوب منك أنك تثبتها في وين؟ في الحركة الاجتماعية وفي صناعة الأمة، فعلا تثبت بأنك عاشق لله سبحانه وتعالى، تثبت بحركتك، بصبرك، بجهادك. زين، فتخيلنا في نفس اللحظة اللي ينزل عليه هذا القول الثقيل، إن في الألقاء عليك قولا ثقيلا كما ذكرت من أخذ الآية، في نفس الوقت اللي ينزل عليه مثل ما يسميه الشهيد المطهري الوحي، مثل الانفجار العظيم، انفجار روحي عظيم، اتصال الرسول صلى الله عليه وآله بالله سبحانه وتعالى بعالم الوحي، ومع ذلك في نفس اللحظة ينهم الرسول صلى الله عليه وآله حتى ماذا؟ حتى يخبر الناس بهذا الوحي. مطلوب منا أن تكون عنده هذه الروحية النهضوية حتى يصنع أمة. إذا الرسول صلى الله عليه وآله تحمل الكثير، مو فقط من ابتلاءات ومن ما حدث مع أمته، بل حتى في علاقته بالله سبحانه وتعالى كان إذا رغينا نشبه يعني في علاقة الله سبحانه وتعالى تعالى مساوي الطباع، مساوي الطباع يعني أنه قوي، قوي في تلقيه من الله سبحانه وتعالى، وفي كيف النبي موسى عليه السلام كان جريء وقوي وثوري بالمصطلحات اليوم. الرسول صلى الله عليه وآله كان مع الله سبحانه وتعالى، كان حالة إثبات إلى أنه فعلا لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى، مر بامتحانات بابتلاءات بمراحل في العبودية، يعني في علاقة بالله سبحانه وتعالى امتحان. ومن ضمن الامتحانات اللي امتحنها الرسول صلى الله عليه وآله هو قضية الإمام الحسين عليه السلام، عندما نزلت عليه بأنواع وأشكال مختلفة في حال عبودية ولد كذا هذا اللي يصير فيه، كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يخبر عن ما سوف يحدث على الإمام الحسين سلام الله عليه، وكانت أيضا هذه القضية من أصعب الابتلاءات على أهل البيت عليه السلام، وما كان فقط الرسول صلى الله عليه وآله بالبصبر، وإنما كان يستقبلها وكان يوصي الزهراء عليه السلام والإمام علي عليه السلام بأن يستفيدون من هالفرصة، من هذا الابتلاء، من هذا البلاء، من هذا العطاء، بحيث يضمنون على الأقل ورقة من الأوراق التي تساعدهم في الشفاعة إلى الأمة، مثل نهر الزهراء عليه السلام أو نهر الزهراء عليه السلام في الجنة، ومثل طلب الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من مرة أيضا يطلب من الله سبحانه وتعالى في كل فرصة، الله سبحانه وتعالى يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه اطلب ما شئت أو ما إلى ذلك، فإنه يطلب الشفاعة إلى أمته. هذه العبودية الخاصة للرسول صلى الله عليه وآله هي التي جعلت له التجلي الأعظم. اللهم إنا نسألك التجلي الأعظم، يعني أعظم التجليات، أعظم التجليات في التوحيد، أعظم التجليات في العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى، أعظم التجليات لأن لهذا العالم صاحب، كانت على يد الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك إحنا قلنا ما في إثنينية، صح؟ ما في إثنينية، إن شاء الله يصير واضح بعدين، إذا ما صار واضح بينا بعدين، لما شفنا الإنسان في العرفان لما ناخذ كذا، حتى لما نقول شيء يعني ما في إثنينية. في رواية تذكر ما في اثنينية بين الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله، الله الرب والرسول صلى الله عليه وآله العبد، يعني ينزلون عن الربوبية ويقولوا فيها ما شئتم. في روايات أنه يوم القيامة الناس تطلب أن ترى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، ولكن كيف يشوفون الله؟ يريهم من؟ يريهم رسول الله صلى الله عليه وآله، يرون رسول الله. طبعا في عندنا أنهم الرسول والأنبياء عليهم السلام وجه الله، يد الله، هذه على مستوى توحيد الأفعال، أنه إذا أردنا شيء الآن إحنا انتظرنا كانت لنا حاجة، فإن إحنا نروح إلى يا وجهة عند الله، اشفع لنا عند الله، الوجاهة يعني الوجه المعنوي، أو أن نتوجه إليها، نتبرع، نواجهها، نحدثها، لأن عليه السلام وجه الله، يد الله، وما إلى ذلك من شفنا عين الله الناظرة. هذا على مستوى توحيد الأفعال، على مستوى حتى على مستوى توحيد الأسماء والصفات، هم سلام الله عليهم ظهرت فيهم هذه الأسماء والصفات. إلى أن آخر نقطة نذكرها في هذا البحث، أنه ليس فقط على مستوى العبودية لهم عبودية خاصة، وإنما حتى على مستوى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فإنه السير والسلوك بدون واسطتهم غير ممكن، الوصول لله سبحانه وتعالى بدون الرجوع إليهم غير ممكن. طبعا الحين بعد ممكن يحتاج يقول لا يا شاء الله سبحانه وتعالى يسكر الأبواب علينا، لازم من أهل البيت خلق ولا ما في طريق. صح؟ لما نرجع إلى أدلة التوحيد، لما نرجع إلى أدلة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى واحد على الإطلاق، لما نتأمل في ضرورة أن يكون الواجب وش فيه؟ مطلق، مطلق يعني لا قيد له، لا يحده شيء، يعني ما يلتفت إلى جهة دون جهة، زين؟ حتى على سبيل الالتفات، لا العلم، لا القدرة، كل صفاته، طبعا صفات إحنا اتهمنا نفككها، المهم مطلق، مطلق، زين؟ إطلاق ما حد. فأول مخلوق له إلا هو، حنقول العقل، الدليل العقلي، العقل يلتزم ويلزم بأن يكون، إذا كنت تؤمن بأن لهذا العالم رب، فإن هذا الرب أو هذا الإله لابد أن يكون مطلق تماما. زين، وهذا الإطلاق، نغير الشحن بس، هذا الإطلاق إذا تنزل فإنه لا يمكن، لأنه مطلق لا قيد له، فإنه لا تنزل إلا واحد، وهذا الواحد أيضا مش فيه مطلق، فقط الفرق بين المطلق الأول والثاني أن الثاني مطلق يعني لا حد له، يعني ما يترك مجال لأحد أيضا. زين، هذا المخلوق الأول لا يترك مجال إلى أحد، مطلق لأنه ضمن المطلق الأول، واضح؟ هو ظله، واضح أخوة؟ إذا في فرق بين النبي كمخلوق وبين ماذا؟ وبين رجع الصوت، رجع الصوت الحين. إذا في فرق بين النبي، النبي مخلوق صح، ولكن لحظة، الحين احنا عندنا ثلاث تقسيمات بذكرهم بسرعة لأن راح دقيق، لكن بعدين بنعيد إن شاء الله لما ناخذ شهر رمضان في سورة الأنعام بنعيد هذا الكلام يتكرر. الله أحيانا في عندنا مطلق الوجود له الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وفي عندنا وجود مطلق له النبي عليه السلام، أيضا مطلق، هم ظل الوجود الأول لا يحدهم حد. زين، وفي عندنا الوجود المقيد اللي هو بقية الموجودات. الآن القيود تتسع وتضيق على حسب كل موجود والآخر، الإنسان والنبات والحيوان، ثم الإنسان أيضا أنواع وكذا على حسب القيود والحجب نورية وحجب ظلماتية وحتى الملائكة وغير كل الموجودات ما سواها. زين، النبي صلى الله عليه وآله الذي يتفصل بين النور إلى الأمة عليه السلام، معشر إيمان، والزهر عليه السلام، يشترون البضع عشر نور، كلهم يرجعون للنور المحمدي، الحقيقة المحمدية. زين، صحيح أنه مخلوق ولكنه ظل الله، الواسطة بين الخلق والحق. هل لما نقول واسطة الفيض، لا يمكن، تبغى فيض؟ تبغى رحمة من الله؟ لا ما عندك شأنية أن تتصل بالله سبحانه وتعالى إلا من خلال أصلا هو أصل وجودك محمدي رسول من أنفسهم، أصل وجودك وش فيه؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله، تفضل بكمالاتك. لا يوجد طريق آخر، سواء علمنا بذلك أم لا نعلم، فرق بيننا إحنا نتكامل. زين، أحيانا مثلا يأتي واحد سني ولكنه على سؤال من ينصح، زين، ولكنه يتكامل يطلب العلم، الرسول يعطي. زين، هذا السني ما يدري أن الرسول هو واسطة الفرق، مو مهم، الرسول رحمة للعالمين، واضح؟ ولكن لا طريق إلى السير والسلوك إلى الوصول لله سبحانه وتعالى إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته والأنبياء عليهم السلام. بل عندنا رواية أنهم هم الصراط المستقيم، تنشأ صراط مستقيم، توصل إلى الاستقامة، تثبت. طبعا يمكن ذكرنا من قبل أن الصراط يعني وشو الصراط أخوات؟ وشو يعني الصراط المستقيم؟ طولت اليوم بس شو اسمه هذه شو اسمه النقطة ونختم بس. وش يعني الصراط المستقيم أخوات؟ القرآن لما يقول اهدنا الصراط المستقيم طريق الحق للوصول لله، الصراط يعني الطريق. ايش رايكم؟ في احد عنده اعتراض؟ صراط المستقيم مصداق علي بن ابي طالب، صراط علي، وش يعني الصراط؟ وش معنى الصراط؟ صراط معناه الطريق. الصراط من المعبر الضيق، طريق يعني طريق فيه سعة، معبر ضيق المضيق، هذا يسمونه صراط. مثل البلعوم يسمونه مصراط، ليش يسمونه مصراط؟ لأنه ضيق، أي شيء يوقف فيه نختنق، يصعب علينا بلعه، صح؟ لأنه ضيق يسمونه مصراط. الصراط يعني المضيق، المعبر الضيق أو الطريق الضيق، طريق عادة نقول الواسع في اللغة، معبر ولكنه ضيق صعب العبور. الصراط المستقيم في القرآن مو يعني مستقيم على خط مستقيم، ما في القرآن مستقيم على خط مستقيم، مستقيم على الاستقامة. يعني لما نقول الصراط المستقيم لأنه هم الصراط المستقيم، يعني هم الطريق ضيق العبور الذي إذا أردت أن تعبره تحتاج إلى استقامة، تحتاج إلى ثبات. هذا له تعبير آخر، هذا فرع له جواب على بعض الشبهات. السيد العلامة يبغى يدفع بعض الشبهات إلا في مصادر مختلفة، يقول كل الطرق يحوي هذا الصراط، ولكن حقيقة الصراط المستقيم ماذا؟ يعني المضيق أو المعبر الضيق الذي ماذا يحتاج إلى استقامة وثبات. أحتاج راح المصادر أدرك عن الإنسان، واضح أخوان؟ يحتاج إلى استقامة وثبات حتى تعبر عنه. مثل ما الأكل لما تحتاج إنك وش تسوي؟ تاكل زين، تخلطه بالمواد باللعاب وغيره بالمواد معينة تصدر، وعشان يعبر بدون ما يسوي لك إزعاج، بدون ما يتوقف وبعدين تختنق، تتعرض لمشاكل صحية. نفس الشيء بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وش في أمرنا صعبا مستصعب. الاستقامة يعني ثبات مثل ما قلنا، الصبر. ولذلك من الآيات الأولى اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله أكثر الآيات، يعني لو نشوف مجموع الآيات اللي نزلت في السنة الأولى من البعثة نشوف أن آيات الصبر هي البارزة فيها. كثير من الآيات تتكلم عن الصبر والاستقامة في أول بعثة الرسول صلى الله عليه وآله. نكتفي بهالمقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفتهم وأن يخصنا بالتوفيق. ولايتهم سلام الله عليها، وأن يرزقنا طاعتهم والتمسك بها واعتذر على الإطالة. نسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآل محمد. يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء.